في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاستراتيجية التي رسخها الإمام الخميني للشعب الإيراني ويؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية هي إحياء الآمال، معتبرا أن ما تمتلكه إيران كفيل بإزالة العوائق. كلام رئيسي جاء خلال زيارة قام بها برفقة أعضاء الحكومة صباح اليوم إلى مرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والبيعة مع المبادئ السامية التي أرساها، وذلك على أعتاب بدء الأسبوع الحكومة في إيران. كما زار رئيسي وأعضاء حكومته مرقد الشهداء من كبار المسؤولين وشهداء الثورة الإسلامية والحرب المفروضة، مجددين العهد معهم ومؤكدين العزم على مواصلة دربهم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم طهران على تطوير العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء أمير عبد اللهيان في طهران مع رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تطوير التعاون بين البلدين، ولا سيما على الصعيد التعاون البرلماني. أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الهجوم الإرهابي الأخير على مرقد السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم المعروف بشاه شراق بمدينة شيراز جنوبي إيران. جاء ذلك في رسالة جوابية وجهها فولكر تورك إلى نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي. وقال تورك إن مثل هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين والأماكن الدينية هي أعمال بشعة ولا إنسانية، مقدما التعزية لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف إسرائيلية معادية في محيط منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي. وقال التلفزيون السوري إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى أن العدوان أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. استشهد شاب فلسطيني من بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة طالت العشرات من الفلسطينيين. رفضت الجزائر إعطاء الترخيص لفرنسا لعبور أجوائها لتنفيذ هجوم وشيك على النيجر حسب ما ذكرت الإذاعة الجزائرية الرسمية. وذكرت الإذاعة الجزائرية عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة أن التدخل العسكري الفرنسي بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة، وأضافت نقلا عن مصدر مطلع أن الجزائر لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية من أجل الهجوم على النيجر، وأن ردها كان صارما وواضحا. أكدت مجموعة إيكواس رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وقالت إنها تسعى جاهدة لاستعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن. أفادت وكالة تاس الروسية بإغلاق جميع مطارات موسكو فجر اليوم أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا لتسليم نفسه إلى سجن فولتون يوم الخميس المقبل على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بقضية التدخل في الانتخابات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نصرة الحسين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال: والله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله في النار. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا يتناول موضوع نصرة الحسين، وفقنا الله وإياكم للقيام بها. على سبيل المقدمة ينبغي أن نشير إلى أن النصر والنصرة قد تأتي في القرآن الكريم تارة بعنوان فعل النصر، وتارة بعنوان نتيجة النصر أي الانتصار. مرة مثل الآية المباركة: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله هنا نتيجة غلبة المؤمنين يحدث الانتصار، يحدث النصر، وهذا يسموه العلماء النصر كاسم مصدر، الاسم المصدري يعني الانتصار. وتارة أخرى يكون الفعل نفسه يعني القيام بالنصر، نصرة الله للمؤمنين، وهذا ما يعبر عنه العلماء بأنه المعنى المصدري. في القرآن الكريم عندما نتتبع هذه الكلمة نجد أن هناك وعدا بل حقا جعله الله للمؤمنين على نفسه، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني إعانتهم حتى يصلوا إلى النصر. الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه بعض الأشياء من غير موجب. أوجب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ماكو أحد إجا أوجب على الله أن يرحم، ولكنه هو كتب على نفسه، كتب للمؤمنين وجعل للمؤمنين حقا لهم أن ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل أن هناك موجب على الله؟ كلا. هل هناك استحقاق؟ ليس بالضرورة، إنما ربنا سبحانه وتعالى بمنه ولطفه وعطفه ورحمته أوجب على نفسه أمورا إما لعامة العباد وإما لخصوص فئات منهم كالمؤمنين هنا مثلا. هذا النصر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، هذه الإعانة بطبيعة الحال لا يتخللها استثناء، لا يغلبها غالب، لا يردها راد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أو ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. فهذا حق من قبل ربنا سبحانه وتعالى جعله للمؤمنين. لعلك تقول زين ما نشوف هذا دائما، متى يحدث هذا؟ بحكمته، أصل الحق ثابت، ولكن متى وكيف وأين؟ هذا بحكمة الله وبتدبير الله، يؤخره ساعة يشاء ويقدمه ساعة يشاء، وكل يجري بحسب الحكمة. لكن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون دائما مملوءا بشعور أن الله سبحانه وتعالى ما دام ناصره فلا غالب له، وأن العاقبة له، وأن المستقبل له، وأن النتيجة في صالحه، فإن العاقبة للمتقين. هذا أول ما نواجهه في مراحل النصر في القرآن الكريم، نصر الله سبحانه وتعالى لعباده. هناك مرحلة أخرى أيضا نلاحظها في القرآن الكريم، وهي وجوب نصر المؤمن لمنهج الله ولرسل الله عز وجل. الله ينصر المؤمنين، جعل على نفسه ذلك، ولكن في نفس الوقت أيضا أوجب عليهم أن ينصروا منهجه، أن ينصروا رسله، أن ينصروا قادة دينه. إذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. هناك واجب على المؤمنين أن ينصروا منهج الله، لا يصح أن يتوقعوا نتيجة النصر وهم قاعدون، لا يصح أن يتوقعوا نتيجة الفتح وهم متقاعسون، هذه مو القاعدة أبدا. هذه الانتصار مع القعود قاعدة إسرائيلية: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عكسها المقداد ابن الأسود الكندي فيما تعلمون في حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما كان النبي يتهيأ ويهيئ المسلمين لمعركة أحد، جمع المسلمين في المدينة، الأكثرية أنصار وأقلية مهاجرين، وقال لهم هذه قريش قد انبعثت وجاية إلكم، فماذا نصنع؟ نبقى في المدينة أو نخرج لقتالهم؟ بعض أصحاب رسول الله قاموا وقالوا كلاما غير جيد، كلام فيه تخذيل، كلام فيه إماتة للروح المعنوية، فلم يسر به رسول الله صلى الله عليه وآله. وقام المقداد بن الأسود الكندي وقال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هنا سر النبي صلى الله عليه وآله. ولما قام أيضا سعد بن معاذ وقال كلاما جيدا قال إن الله وعدني إحدى الحسنيين لكأني أنظر إلى مصارع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وفلان وفلان. فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه أن ينصر المؤمنين وأخبرهم بأن نصره لا استثناء فيه ولا أحد يقف أمامه وأنه خير الناصرين ونعم النصير وإن ينصرهم فلا غالب لهم أيضا، في نفس الوقت أوجب عليهم أن ينصروا منهجه وأن ينصروا رسله. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جعل علاقة أساسا بين النصرة وبين الفلاح. لو أن المؤمنين آمنوا برسول الله، عزروه، آزروه، نصروه، اتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا كله ينتج في المعادلة أولئك هم المفلحون. الفلاح نتيجة إلى مثل هذه المقدمات. في موضوع هذا النصر أو النصرة، كما أن من واجب الإنسان المؤمن أن ينصر دين الله، أن ينصر رسول الله، وأن ينصر ولي الله المعصوم. واجب على الإنسان، هذا يجب على الإنسان المؤمن إذا أراد أن يحقق إيمانه وكمال دينه أن ينصر دين الله وأن ينصر رسول الله وأن ينصر ولي الله. لهذا احنا نلاحظ مثلا الحديث عن رسول الله المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، يقول فيه لا يؤمن أحدكم بالله حتى أكون أحب إليه من نفسه. ليش؟ هل القضية قضية عاطفية أن النبي يريد الناس يحبونه زايد؟ كلا، وإنما هاي ناظرة إلى مثل هذه المواضع. عادة الإنسان إنما يضحي بما هو أقل محبة لما هو أشد محبة. أنت تحب المال صحيح ولا لا؟ ولكن تحب نفسك وصحتك أكثر، فتضحي بالمال من أجل نفسك وصحتك. ليش؟ لأن نفسك وصحتك أحب إليك من المال. أي إنسان يضحي بالأقل محبوبية في سبيل الأكثر محبوبية. فلو فرضنا أن إنسانا كان النبي بالنسبة إليه أقل محبوبية من نفسه، يعني يحب نفسه أكثر مما يحب نبيه، هل يمكن أن يضحي بنفسه في سبيل نبيه؟ كلا. ليش؟ لأن نفسه أحب إليه، أعز عنده من نفس النبي، فلماذا يضحي من أجله؟ خلي يروح النبي. عندما يصبح أحب إليه من نفسه آنئذ يضحي بهذه النفس في سبيل هذا الإنسان. هنا أيضا تجي قضية نصرة الإمام الحسين عليه السلام. الحديث الذي ذكرناه فيما نقل في البحار عن أبي عبد الله الحسين ذكر في موردين بالنسبة إلى شخصين، واحد منهم يقال له هرثمة ابن سلمى، هرثمة ابن سلمى، هذا عند قضية يقول خرجنا مع علي بن أبي طالب حين منصرفه إلى صفين، وهذا طبعا لما واحد يتأمل شوية يبين من الجماعة اللي كانوا مع علي بن أبي طالب أيضا، هذا واحد منهم. يقول ذهبنا إلى صفين، زوجة هذا الرجل كانت امرأة موالية، يقول فوصلنا إلى شجرة على طريق نينوى، فصلى علي عندها ركعتين ثم قال واها لك من تربة يحشر منك إلى الجنة قوم بغير حساب، ثم قال هنا يستشهدون وهذه قبورهم. يقول احنا رحنا رجعنا من صفين، هذا هرثمة راح إلى زوجته وقال لها أما رأيت ما قال صاحبك، أنه هو كما قلنا ليس يظهر من هذا ليس على خط الولاية، ألم تري ما قال صاحبك؟ قالت وماذا قال؟ قال مررنا على شجرة وقال كذا وكذا وكذا، فقالت إذا قاله أمير المؤمنين فقد صدق، ما في كلام. ومرت الأيام، يقول إلى هذا الحكي مثل سنة كم؟ مثل 37 38 للهجرة، إلى سنة 61. سنة 61 في خروج الإمام الحسين عليه السلام يصادف أن يلتقي بهذا الرجل في منطقة قريبة من هذا المكان بهرثمة، فلما رآه الحسين عليه السلام دعاه إلى نصرته، قال أنا خارج وإني أدعوك إلى نصرتي، فقال له أنا أحدثك بحديث عن أبيك، قال له نعم، فقال مررنا في منصرفنا إلى صفين وهالشكل صار وهكذا قال علي أبوك، قال نعم، فإن شئت أن تكون، الإمام الحسين قال له إن شئت أن تكون من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهلم معنا. صار الكلام اللي قال لك عنه أمير المؤمنين هذا تحقق الآن، فقال له لا يا أبا عبد الله أنا مو مال هالشغلة، خلق الله للحروب رجالا ورجال لقصعة وثريدي، أنا مو يم هالسالفة، قتال وشهادة وكذا دور غيري. فقال له الحسين عليه السلام إذا كان كذلك فغيب وجهك لا تبقى هنا، فإنه لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. إذا أنت في موقف ذاك الموقف يمكن أن يدفع عن النبي أو عن الإمام الضرر وعندك قدرة ولا تدفع عنه، هذا يؤدي بك حسب هذا الحديث إلى نار جهنم. وهذا ترى فهمه المسلمون. احنا ذكرنا عن سعد بن الربيع أن النبي بكى عليه وهو من خيرة وخلص الأصحاب، هذا أصيب في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لمن حضر من أصحابه من يستعلم لنا خبر سعد، روحوا شوفوا شنو وضع وين؟ في الجرحى، في الشهداء. فذهب أحد أبناء قبيلته، هو كان زعيم عشيرة من الأنصار، فذهب يقول فوجدته وبه رمق من الحياة، باقي شيء بسيط. فالتفت إلي وقال لي يا فلان، أو رسول الله بخير؟ وشفته ينزف وفي آخر رمق من حياته ويسأل عن رسول الله، أو رسول الله بخير؟ قلت له نعم هو بخير. قال الحمد لله، ما على شيء بعد رسول الله من أسف، ما دام النبي سالم لا يتأسف على شيء أبدا. ثم قال لي يا هذا بلغ قومي عني، وأنا في آخر لحظات حياتي، بلغ عني قومي أنه لا عذر لكم عند الله، إن شاكت رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف. مو يصاب النبي، إذا شوكة تصيب النبي وفيكم واحد حي حرك عيونه، أنتم مو معذورين أمام الله سبحانه وتعالى. فهم هؤلاء المسلمون أن من واجبهم أن ينصروا نبيهم ووليهم، وأن يفدوا أنفسهم وأن يضحوا بين يديه حتى لا يصيبه ضرر أو مكروه. الآن ماذا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام؟ نصرة الإمام الحسين وهو الإمام المعصوم من أهل البيت سلام الله عليه. أكو إلى هذه النصرة أشكال متعددة. لا تتصور أن نصرة الحسين كانت فقط في يوم عاشوراء، كلا، غاية النصرة الاستشهاد بين يديه، ولكن هالنداءات اللي يطلقها الإمام الحسين أمام الناصر ينصرنا، هذه مو نداءات محدودة بزمان. كفت بحث عند العلماء، أشير لإشارة، يقولون هناك بعض القضايا قضايا شخصية، يسموها قضية في واقعة، يعني مثلا النبي أو الإمام يريد يحل مشكلة واحد فيقول له كلام، مثل أنت ومالك لأبيك، يجي واحد متنازع مع أبيه على فلوس، فالنبي يريد أن يحل مشكلة هذا الولد اللي قاعد يأذي أبوه علشان 10 دراهم، شي يقول لهنا؟ يقول له أنت ومالك لأبيك. هذه يقولون قضية في واقع، قضية شخصية، يعني مو كل إنسان هالشكل، ما يقدر الأب اليوم يروح ياخذ راتب ولده وقول له لأن النبي قال أنت ومالك لأبيك فإذا الشركة مالتك، هذه كلها إلي. غلط، هذا ليس صحيحا، لا يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه، مو جائز هذا، إلا إذا كان فقيرا فيجب على الولد الغني إنفاق ماله على أبيه الفقير أو على أمه الفقير. ولكن لو فرضنا واحد غني، الأب غني، ولد عند شركة، يروح يأخذ حساباته كلها ويقول أنت ومالك لأبيك، لا هذا حرام شرعا، ما يجوز. شو تسوي إذن إلى هذه الرواية واللي موجودة عند السنة وعند الشيعة، أنت ومالك لأبيك؟ العلماء هنا ماذا يقولون؟ يقولون هذه قضية في واقعة، قضية شخصية، النبي يريد حل مشكلة هالاثنين فيقول كلام خاص بهما، طيب هذا مو عام إلى كل الناس. ولكن أكثر الروايات والتوجيهات من النبي ومن المعصومين عليهم السلام ليست هكذا، الروايات والتوجيهات كلها عامة لكل الناس إلا عدد قليل نسميه قضية شخصية، قضية في واقعة. فإذا جاءت مثلا أمام ناصر ينصرنا وما شابه ذلك، المفروض أن النصرة مستمرة وقائمة ودائمة، مو مربوطة فقط في ذلك اليوم. نعم بعض درجاتها مثل الاستشهاد بين يدي الحسين مربوط بتلك الواقعة التاريخية، وأما باقي الدرجات فهي موجودة إلى الآن. مثلا درجة الأولى التعاطف والتفاعل العاطفي مع قضية الحسين عليه السلام، هذا من الأمور التي ورد في الروايات إنها نصرة له. يعني أنت لما تتفاعل وجدانيا تميل بقلبك إلى هؤلاء، تتفاعل مع الحسين ومع قضيته، تبكي لأجل مأساته، هذا أنت تقوم بدرجة من درجات النصرة. ولا تتصور هذا أمر بسيط، قسم من الناس مثلا يهون أمر البكاء، شنو قيمة البكاء؟ لا البكاء مهم. شنو قيمة العاطفة؟ العاطفة جدا مهمة. شنو قيمة العزاء؟ العزاء جدا مهم. ليش؟ لأنه يحقق أول درجة من درجات النصرة، وهي التفاعل العاطفي مع صاحب هذه القضية. القضايا تحتاج إلى روح. الآن سيارة مجرد أن يكون فيها مقود ودواليب تايرات حسب التعبير ما تمشي، تحتاج إليها إلى ماذا؟ إلى وقود يحرك المحرك. الوقود ما للإنسان المؤمن في هذه القضية؟ هو عواطفه ومشاعره. ولقد اهتم أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه التفاصيل الدقيقة اهتماما كبيرا جدا. لاحظوا الزيارات، زيارات شنو تهدف؟ واحد من أغراضها المهمة أنها تصنع هذا التفاعل. لما تجي وتقف أمام قبر الحسين، بلغنا الله وإياكم زيارة قبورهم، فتقول لبيك أبا عبد الله، لبيك داعي الله، لبيك يا ابن رسول الله، إن كان لم يجبك قلبي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فإن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي. أنا ما كنت موجود في ذلك الزمان، بعد نصيبنا وحظنا لم يسمح لنا أن نكون في ذلك الموقف، أخرنا عنه، فما قدرت أسمع صوتك مباشرة بأذني هاتين، ولا قدرت أجاوبك بلساني إجابة مباشرة، لكن ما انتهى الموضوع، قلبي لا يزال ينبض بحبك ويتحرك بالميل إليك، فقد أجابك قلبي وفؤادي. هذه أول مرحلة من مراحل النصرة، التعاطف والميل، وهذا إله درجات من البكاء والحزن. ولعل الذي حفظ هذه القضية عند أكثر الناس هو هذه الدرجة، ربما درجات أخرى كما سنتحدث عنها لا يستطيع الكثير من الناس، لكن أقل درجة هذه الكل يتمكن منها. هذه أول درجة من درجات النصرة. الدرجة الثانية درجة تطبيق الأوامر والتوجيهات. كما قلنا قبل قليل، أكو بعض القضايا قضايا شخصية مربوطة بزمان معين، مربوطة بمكان معين، وهذه ما يقدر الإنسان أن يسوي فيها شيء. ما نقدر نرجع إلى سنة 61، ما نقدر نسمع كلام الحسين مباشرة، ما نقدر نشيل السيف بين يديه، هذا صحيح، ولكن للإمام الحسين عليه السلام مجموعة هائلة من التوجيهات، من الأوامر، من الأفكار، هذه لا ترتبط بوجود الإمام. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، ما مربوطة بالإمام، هذه موجودة إلى الآن. هيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله، ما مربوطة هذه بوجود الإمام في كل زمان. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، هي ما مربوطة فقط لا ينبغي الإصلاح إلا في زمان الإمام، وإنما في كل الأزمنة. نعم هناك بعض الأمور البسيطة ترتبط بحضور الإمام المعصوم على المشهور عند الشيعة، مثلا ما ذكروه في باب الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي على المشهور عند علماء الشيعة لا يصح أن يبدأ به إلا في حال حضور الإمام المعصوم، في غير حضوره المشهور يقولون لا ماكو. إقامة كل الحدود على المشهور عندهم أنه يتم في زمان الإمام المعصوم، وإن كان قسم من العلماء يقولون أنه لا، حتى لو قامت دولة شرعية أيضا تقام الحدود. قضية صلاة الجمعة ووجوبها التعيين والعين، زين هذا يقولون في زمان الإمام المعصوم. ما عدا ذلك من الأحكام، سائر الأحكام الشرعية لا ترتبط بحضور الإمام ظاهرا. ولذلك احنا نتعجب عندما يقول بعض مخالفي المذهب أن الشيعة مثلا عطلوا أمورهم وقضاياهم إلى حين ظهور الإمام صاحب العصر والزمان وخروجه، ما نشوف تعطل عندنا شيء أصلا. ما يقوم به غيرنا نقوم به، بل نزيد عليهم في كثير من الأمور. نعم هناك بعض القضايا التي لا بد، على رأي المشهور أيضا، وإن كان هناك بعض العلماء أيضا يخالفون في هذا، يقولون لا بد من حضور الإمام المعصوم. فإذن أكثر التوجيهات، عموم الوصايا والأوامر والأحكام الشرعية، هذه لا ترتبط بزمان الإمام ذاك، وإنما في كل الأزمنة. عندما نطبق هذه الأوامر والأحكام في حياتنا الشخصية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا السياسية، لا ريب أن هذا من نصرة الإمام أيضا. ومستوى ثالث وهو التبشير بآراء ومنهج وأفكار الإمام الحسين عليه السلام للعالم. عندما زال عن قسم من الناس فكرة أطع الأمير برا كان أو فاجرا، وزالت هذه الفكرة، زالت فكرة أنه لا يجوز النهضة والثورة على الحاكم الظالم، واللي هذه الأفكار أراد الظالمون المخالفون للإمام الحسين على طول التاريخ أن يكرسوها، ولا يزال إلى اليوم، حتى بعضهم جعل بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية لأجل هذا، حتى يقول لك أن الخروج على السلطان عمل خاطئ ولا يستدل عندئذ بنهضة الإمام الحسين. فيصير الإمام الحسين في رأي هؤلاء إما باغي على إمام زمانه وإما خاطئ غلطان. طبعا بعضهم بوقاحة وبجاحة قال هو باغي على إمام زمانه، مثل ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواسم. فشوية من فكر الإمام الحسين، الثورة على الظالمين، تغيير الأوضاع، عدم القبول، عدم الطاعة، التغيير، محاربة الباطل، شوية من هالأفكار صارت إليها فرجة ووصلت إلى الناس، الناس تحركت. وأبيك لو كان الفكر السائد التقليدي من أنه أطع الأمير برا كان أو فاجرا، ولا بعد 100 سنة العرب يتحركون والمسلمون يتحركون. التغيير اللي صار شيء من الفكر نفذ. لهذا أنت تفهم لماذا هم يحاربون كل شيء يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام. ليش مأتم الحسين ممنوع؟ ليش ينعون على أتباع الحسين؟ يبكون هذول على الحسين، يلطمون على الحسين كل يوم، حسين حسين شبيكم يابا. طيب لا، نحن نعرف أثر الحسين عليه السلام في المجتمعات وفي الأمة، وأنتم أيضا تعرفون ذلك، ولذلك أنتم تمانعون وتحاربون. خلوا شوية أفق الإمام الحسين، خلي أفكار الإمام الحسين، خلي إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، خلي ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، وأمثال ذلك من شعارات الإمام الحسين عليه، خلها تنتشر شوية في الأمة وشوف الأثر اللي يحصل. وهذه مسؤوليتنا أيها الإخوة في هذا الزمان. في وقت من الأوقات كان فكر الحسين ورأي الحسين وتوجهات الحسين محاصرة، اليوم وسائل الاتصال الحديثة ما خلت شيء. يحتاج إحنا نفهم الزمان، لا يصير تفكيرنا أنه إذا نريد نخدم الحسين فقط نبني حسينية، خل نبني فضائية وندعمها بأكثر ما يمكن وبأعلى ما يمكن. وهذا الحديث أنا ربما قلته فيما سبق وأعيد التذكير به، وأنت الحمد لله عارف، لكن الذكرى تنفع المؤمنين وأنت منهم. ماذا يمنع أن واحد من المؤمنين خل في وصيته الآن إلا بعد عمر طويل إن شاء الله بالصحة والعافية، يقول أن ثلث أموالي خلي يكون مصروف على الإعلام الفضائي الذي يبلغ فكر أهل البيت. لتروح ابني مسجد وابني حسينية وابني كذا وابني كذا وإلى آخره، غيرك يكفيك ما شاء الله ممن أنت رجل واعي وأنت امرأة عارفة بدور هذه الوسائل في نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. ماذا يمنع أن إنسان يوقف شيئا لأجل ذاك الأمر، للإعلام الفضائي الذي يبلغ ثورة الإمام الحسين، حتى يمكن أن تحدد النمط اللي أنت ترتاح لها، الفضائية الفلانية اللي أنا أرتاح لها مو اللي أنت ترتاح لها مثلا. طيب، فمن النصرة أيضا نشر فكر الإمام الحسين عليه السلام حتى نصير في مستوى أولئك الأصحاب العظام الذين ضحوا بدمائهم في كربلاء. وترى بعض أنوان هذه النصرة كما قال: وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد. تقدر من خلال التبليغ، من خلال النشر، من خلال البث أن تقوم بكل هذه الأعمال وبأفضل المستويات. احنا نلاحظ الفئات اللي كانت في زمان الإمام الحسين عليه السلام فيما يرتبط بالنصرة فئات متعددة. عندنا مثل هذا هرثمة ابن سلمة، ومثله عبيد الله بن الحر الجعفي اللي قال للحسين: هلم يا عبيد الله إلى السعادة وإلى الشهادة. فقال لي: يا أبا عبد الله، أنا أعطيك فرسي اسمها لاحق، هذا مال الشردة ماكو أحد يسبقه، إذا تريد تشرد فيه بس أركبه واضرب فيه. طيب ما أحد يلحقك فيه، النبي يدور، الإمام يدور شردة، غايب عنا وين طريق الشردة والفرار؟ لا. فقسم من الناس يأتي لكي ينصرك بما لا تحتاج إليه، يعطيك فد شيء بس هذا الشيء مو مناسب إلى هذا المكان. ومثل ما نقل عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لما شاف الحسين عليه السلام يريد أن يخرج قال له: يا أبا عبد الله، علمت أنك عازم على العراق. قال: بلى. قال: يا أبا عبد الله، أنت تعلم أن أهل العراق غدروا بأبيك وبأخيك وكذا، فاتق الله، خليك مكانك، اقعد، ايش عندك؟ طيب. الإمام الحسين قال له: يا أبا عبد الرحمن، اتق الله ولا تدعن نصرتي. هاي النصيحة مالتك خليها إليك، تقوى الله هي في نصرة أبي عبد الله الآن. فلم يفعل. قال: يا أبا عبد الله، لي إليك حاجة، أنا أبغى شيء من عندك. قال: تفضل. قال: اكشف لي عن موضع كان يقبلك فيه رسول الله. فكشف عن نحره وعن صدره فقبله في الموضعين. بس هذا هو مقدار النصر اللي أنا أقدر أنصرك فيه، هو هذا، أن أقبلك في نحرك. طيب. وهناك أشخاص نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا، وأكو ناس أيضا يترقبون فقط المصلحة والمنفعة، أو أن لا يكون هناك ضرر، ينقلون عن الفرزدق. الفرزدق ابن غالب، صحيح إله قصيدة جميلة في الإمام زين العابدين عليه السلام، القصيدة الميمية المعروفة، بس موقفه من الإمام الحسين موقف غير واضح. ينقل ابنه عنه، يقول: أنا الفرزدق كنت في طريقي إلى الحج فرأيت الحسين خارجا برحله، وأنا جاي إلى مكة معي أمي، فسألني عن وضع أهل العراق، أجبته ودعاني إلى نصرته. يقول: قلت له: أنا معي والدتي وما معها أحد، فسكت عني. لما فارقه الفرزدق راح والتقى بعبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص معروف، ولده عبد الله كان من حملة الحديث في المدرسة الأخرى، مدرسة الصحابة. يقول الفرزدق: فذكرت ذلك لعبد الله، قلت له: أنا مريت على الحسين وكذا، دار بيني وبينه وإلى آخره، وأنا مشيت عنه وهو مشى عني. فقال لي: لو اتبعته ليش ما اتبعته؟ قلت له: ليش؟ قال: لأن فإنه ليملكن، رح يصير عنده ملك، من وين جايب هذا الحكي ما يندر. فإنه ليملكن، وإنه لا تجوز فيه الرماح والسيوف، لا فيه ولا في أصحابه. هذا سوبرمان، لا تضرب فيه الرمح ما ينفذ فيه ولا السيف يأثر فيه. طيب. وبعدين وراه ملك، فغنيمة لطيفة، يعني واحد يروح ويكون وياه ما بيحصل ضرر، نظرا لأنه الرماح والسيوف ما تعمل فيه، وفي نفس الوقت أيضا راح يحصل على نتائج كذا. أقول: فكرت أنه أنا شنو هالفرصة اللي ضاعت علي. ثم ذكرت ما جرى للأنبياء، شفت الأنبياء انقتلوا وانجرحوا ونشروهم بالمناشير، ايش معنى هذول؟ لا. فقلت: زين، ما رحنا وتورطنا في هالموضوع. هذا نموذج، ذاك نموذج، ونموذج أصحاب الحسين عليه السلام ذلك النموذج. أنا وإنت مطلوب منا أن نتمثل طريق نصرة الحسين عليه السلام بالتفاعل العاطفي أولا، بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي لا تزال قائمة ثانيا، بالمشاركة في الإصلاح الذي شارك فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثالثا ورابعا، وهكذا خروج الإمام الحسين عليه السلام، واللي هو أيضا بمن سار معه مظهر من مظاهر نصرته سلام الله عليه. الإمام الحسين سار معه من المدينة جمع من أهل بيته ومن أصحابه أيضا، عاقدين العزم على أن يكونوا مع الحسين مناصرين له، وذلك بعدما مات معاوية بن أبي سفيان في 15 من شهر رجب لسنة 60 للهجرة، وأرسل البريد إلى المدينة إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، والي المدينة فيه نعي إلى معاوية وأن يزيد صار هو الخليفة، ومطالبة لأهل المدينة بأن يبايعوا، وبالذات ثلاثة أشخاص: ابن الزبير وابن عمر والحسين ابن أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار أنه مثلا أولاد الصحابة البارزين واللي ممكن أن ينازعوا يزيد. فوصل الخطاب فيما قيل يوم 26 أو 25 رجب، الوليد أرسل خلف الحسين عليه السلام وكان في مسجد رسول الله بعد صلاة العشاء، أرسل إليه أنه أنا أريدك في شغل تأتي إلى قصر الإمارة. صادف أن ابن الزبير كان موجود في المسجد، فسأل ابن الزبير الحسين عليه السلام عن هذا رسول الواليش عنده، قال: يغلب على ظني أن معاوية قد مات وأنهم يريدون البيعة. الإمام الحسين يقول للمن؟ إلى ابن الزبير. طبعا الإمام الحسين ما يقدر يقول له أعلم بذلك، فيقول له شيء من هذا القبيل. فالإمام الحسين عليه السلام أمر عددا من أهل بيته عليهم السلام، قالوا حوالي 20 شخص أو 30 شخص في بعض الروايات، أن يكونوا معه، يذهبون معه إلى قصر الإمارة حتى يكونوا حماية، لو اضطر الأمر إلى اشتباك يكون ظهر الحسين عليه السلام محمي. دخل الإمام الحسين عليه السلام، الوليد كان جالس ومروان ابن الحكم، هذا لعين رسول الله وطريد رسول الله من المدينة، الآن صار هو المستشار وهو اللي يقرر في شأن مدينة رسول الله. فالتفت الوليد إلى الحسين عليه السلام ونعى إليه معاوية، قال له معاوية توفي وصار أمير المؤمنين يزيد، وقد طلب منا أن نطلب منكم مبايعته. الإمام الحسين عليه السلام أراد أن ينهي الموقف بأسهل ما يمكن، فقال له: الآن الوقت ليل حسب التعبير، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. قضية تحتاج إليه إلى بحث، مو بهالشكل يعني وفخ خلسة ونص الليل وحدي، باكر نشوف الأمر. وقام الحسين لكي يخرج، أراد أن ينهي اللقاء. مروان بن الحكم وهو مسعر الحروب عادة قال مخاطبا الوليد، قال: يا أمير، لئن فاتك الثعلب لن ترى إلا غباره، لكن أوثقه كتافا ثم أعرض عليه البيعة، فإن أطاع وإلا فاضرب عنقه أو مرني حتى أضرب عنقه. إذا أولا كتفه، ثم بعد ذلك إذا قبل البيعة فبها، ما قبل نقتله هنا. هنا بعد الإمام الحسين عليه السلام وروح أبيه بين جنبي، نفس أبيه بين جنبي، ثار في داخله عزة المؤمنين، التفت إلى مروان قال له: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت ولأمت أنت دون ذلك. ثم التفت إلى الوليد قال: يا أمير، خلاص انتهى الموضوع بعد ما يحتاج نأجله إلى باكر، قال: يا أمير، إنا أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر، قاتل النفس المحترمة، شارب الخمور، عامل بالفجور، ومثلي لا يبايع مثله. انتهى الموضوع، ماكو بيعة، اكو هناك معارضة، انا اولى بالخلافة منه، لا انت تقدر تجبرني ولا هذا، تريدون قتال؟ بسم الله. طبعا صعد صوت الإمام الحسين عليه السلام هنا، غضب بأبي وأمي، وإذا بالهاشميين يدخلون مقتحمين للديوان، يتقدمهم قمر العشيرة بطل العلقمي أبو الفضل العباس وقد سل سيفه. عجيب أبو فاضل ما تتحمل الحسين يرتفع صوته، ما يتحمل الحسين يضام أو يذل بكلمة. كيف لو سمعت الحسين عليه السلام وهو ينادي أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا؟ الله رحمك أبو الفضل عندما قبض روحك قبل الحسين، وإلا ماذا كنت تصنع لو رأيت شمرا على صدر الحسين متربعا؟ شو تسوي أبو فاضل؟ أبو فاضل ما يتحمل الحسين يضام بكلمة، يؤذى بشطر كلمة، ما يقدر لذلك يتحرك ويجي وقد شهر سيفه. لذلك خرج الحسين معززا مكرما إلى خارج الديوان. وين يروح الآن الحسين بأبي وأمي؟ إلى مأمن الخائفين، إلى قبر رسول الله، إلى قبر جده لكي يودع جده. بعد يوم لن يستطيع زيارة النبي لأنه عازم على الخروج، فذهب إلى قبر جده المصطفى، بدأ يناجيه: يا جداه، يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فانظر يا رسول الله ما الذي يريدون مني؟ التعب أخذ من الحسين ما أخذه، غفى هنا. رأى رسول الله في عالم الرؤيا، وضمه رسول الله إلى صدره. الرسول يضم الحسين إلى صدره، والحسين يقول له: خذني إليك يا جداه، لا حاجة لي في هذه الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي، يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة وحسينا وحسينا. أنا أسألك، إذا كان الحسين هنا يناجي جده ويخرج النداء منه، إيش راح يصير في قبر أمه الزهراء؟ جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المش، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينا وحسينا. يا رسول الله، ما الذي سيجري على الحسين حتى متألم؟ قال: ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. إلى قوة قلب تتحمل هذا الشطر اللي بعده؟ وكأني بلئيم الأصل شمر وحسين، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الود، وحسينا وحسينا نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
يا رب أسألك التقى في كل حالي والرضا و والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
الثانية بعد الظهر هنا.